إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا في كتاب الزكاة من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على الفصل الذي ذكر فيه ما يشترط في الذبح والنذر خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريئة وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى سبق أن ذكر أنه يشترط في الذكاة شروطا، وذكر ثلاثة منها، وهي أهلية المذكي بأن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما كان أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة الجارحة من الصيد ونحوه، وأن يذكي بمحدد، أن تكون الذكاء بمحدد. وهنا ذكر شرطين آخرين، وهما كما سنقرأ الآن: قطع الحلقوم والمري، وأن يكون في الحيوان المذبوح حياة يذهبها الذبح كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. في الرقبة أربع أشياء، وهما الودجان والحلقوم والمريء. الودجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم، والمريء ويسميان بالشرايين، وأما الحلقوم فهو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. فالمصنف يقول: يشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان آخران، يعني زيادة على الشروط الثلاثة التي ذكرها. قال: أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، أن يكون الذبح في الحلق هذا الذي هو يعني الحلقوم، واللبة التي هي أسفل العنق، اللي أثر ابن عباس الذكاء في الحلق واللبة. ظاهر كلام المصنف، لأنه يقول إيش؟ فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. فظاهر كلام المصنف أن قطع الحلقوم والمريء يكفي، وأنه لا يشترط قطع الودجين. أما قطع الحلقوم والمريء فلأن هذا هو الذبح كما اعتاده الناس، وهو معروف عند العرب أن الذابح يأتي على الرقبة فيقطع الحلقوم ويقطع المريء. وأيضا قالوا بأنه بذهابهما تذهب الحياة، فإذا انفتح الحلقوم يموت الحيوان إلا أن يبادر بمعالجته، وكذلك إذا قطع عنه الطعام والشراب، والسبب الذي يكون بسببه يرد إليه الطعام والشراب، فإنه لا توجد يعني مادة الحياة بفقد ذلك. فبقطع الحلقوم والمريء يحصل موت الحيوان. فالمشهور في المذهب أنه لا يشترط قطع الودجين، وإنما يكتفي قطع الحلقوم والمريء. لا شك أن الأكمل أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء، هذه الأربعة. فإذا قطع هذه الأربعة كلها حلت الذبيحة بإجماع أهل العلم، وإذا ترك هذه الأربعة كلها بغير قطع لم تحل الذبيحة بإجماع أهل العلم، وإنما يختلفون هل يكفي الحلقوم والمريء أو هل يكفي الودجين دون الحلقوم والمريء أم لا بد من هذه الأربعة. فمن أهل العلم من يشترط هذه الأربعة كلها، ومنهم من يشترط ثلاثة: الودجين والحلقوم، أو الودجين والمريء، أو المريء والحلقوم أحد الودجين. والذي يظهر أنه لابد من قطع الودجين أو أحدهما، لأن الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وانهار الدم إنما يكون بقطع الودجين، لأنهم الذي يحصل بقطعهما انهار الدم وسيلان الدم أكثر مما يحصل من قطع الحلقوم والمريء، من قطع الحلقوم والمريء. فلا شك أن الأحوط أن يقطع الأربعة كلها، أن يقطع الأربعة كلها ولا يترك شيئا منها، لأن هذا هو الذي متفق عليه، أنه عند قطع هذه الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع، أو قطع أغلب الأربعة بحيث يكون كل واحد من هذه الأربعة قطع على معظمه، فيكون بذلك يحصل المعنى المقصود من التذكية. وأيضا يستحب للمذكي أن يريح ذبيحته بعد ما يقطع الأوداج حتى تموت، ثم بعد ذلك يكسر رقبتها ويقطع النخاع الذي وسط الرقبة، لأن ذلك أخف على الذبيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدوا أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن لو خالف الذابح الصفة المشروعة بالذبح، فكسر عنق الشاه مثلا، أو قطع نخاعها بعد الذبح مباشرة، أو ذبح الحيوان من قفاه لكنه قطع الحلقوم والمريء والأوداج، أو قطع عنق الشاه بالسيف بضربة واحدة أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، لكن الذبيحة تحل وتصبح حلال، لأنه حصل انهار الدم وحصل قطع الحلقوم والمريء. لكنه يحرم بهذا الفعل الذي فعله، لأنه ليس على الصفة المأمور بها من كل وجه، ولكن الذبيحة تحل لوجود هذا المعنى المحل لها، وهو قطع الأوداج والحلقوم، مثل ما يحصل الآن في بعض المصانع، يعني يذبحون الدجاج أو الطير بسرعة، تقطع الرقبة مثلا بالآلة الأوتوماتيكية أو بسكين أو منشار كما يفعل في بعض أماكن ذبح الدجاج. هذه جائزة، وإن كان يعني جائزة من ناحية أنه حلال الذبيحة، وإن كان هذا الفعل مخالف يعني للمأمور به من ناحية الرفق بالحيوان في الذبح، لكنها جائزة، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن من يذبح دجاجة فيطير رأسها قال: ذكية حية. ذكية حية يعني بسرعة، يعني بسرعة، وهذا مشتمل على ما أمر به الشرع من ناحية انهار الدم وقطع الأوداج، لكن في مخالفة من ناحية عدم إراعة الذبيحة واتباع السنة في ذلك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر.
نعم. الثاني يعني من الشرطين اللذين ذكرهما المصنف إضافة إلى الثلاثة الشروط الأولى، هو ذكر شرطين يتعلقان بالذبح والنحر. أحد الشرطين هو ما تقدم من أن يكون الذبح في الحلق واللبة ويحصل به قطع الأوداج والمريء. الثاني يقول أن يكون المذبوح فيه حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا حياة المذبوح. حياة المذبوح يعني يتحرك حركة سريعة قبيل الوفاة،
فظاهر كلام المصنف أنه إذا الحيوان يعني تأخر في ذبحه إلى أن وصل إلى حركة المذبوح أو ما أبينت حشوته، يعني كان يأكله السبع فيقطع السبع أحشاءه كالكبد والطحال ونحوها، كلام المصنف يقول لم يحل بالذبح ولا بالنحر، يعني إذا وصل الحيوان إلى هذه الحالة أنه لم يبقى فيه إلا حركة المذبوح هي الحركة السريعة لقبيل الوفاة، أو أنه اعتدى عليه السبع و يعني أبان حشوته فإنه لا يحل. لكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة يعني حركة الذبيح ذا أو المذبوح هذه غير منضبطة، غير منضبطة، فإذا ذبحته وتحرك هذا دليل على أنه ما زال فيه حياة وأنه يجزي يجري فيه الدم الحار، فإذا سال منه الدم الأحمر وهو ما زال فيه حركة فإنه معنات الحياة ما زالت موجودة فيه فيحل، فيحل إذا وجد على هذه الصورة كما هو قول يعني بعض أهل العلم، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهذه المذكورات يعني وصلت إلى حالة يعني إما ما قريبة من الموت، قريبة من الموت، فإذا أدركت فيها الذكاء خرجت عن هذا المعنى، فلذلك ذكر المحرمات الميتة وذكر المنخنقة التي تموت بالخنق والموقوذة التي تموت بالضرب والمتردية التي تسقط من أعلى إلى أسفل والنطيحة إذا انتطح يعني الحيوان مع الحيوان الآخر وما أكل السبع يعني بدأ السبع في الأكل منه الحيوان المفترس إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم عائد إلى ما تقدم، يعني أنها لا تحل هذه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع عند عامة العلماء إلا أن أدركت فيه الذكاء، فإذا أدركت فيه الذكاء خرج عن المعنى يعني المنهي عنه، فطالما أنه يعني أمكن تذكيته فالصحيح أنه يكون حلال، أنه يكون حلال طالما أن الإنسان أدرك فيه الحياة. أما التقييد بأن لا يكون كحركة المذبوح هذه غير منضبطة، لأنه قد تمر وتستمر وتطول هذه الحركة وهي غير منضبطة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله، حل أكله، فما أدركت فيه الذكاء فإنه يحل أكله طالما أنك وجدت فيه شيئا من الحياة، لأنه كما ذكر في الآية المحرمات إذا أدركت فيها الذكاء خرجت عن المعنى الممنوع، مع أنه لو لم تذكى لماتت بسبب هذا الفعل الذي وجد فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
نعم، يقول إن لم يكن كذلك يعني لم يصل الحيوان إلى حركة المذبوح أو حركة الذبيح ولم يكن أحشاؤه قد خرجت بسبب أكل السبع له فإنه يعني يكون في حياة مستقرة عند الذبح فيحل أكله. وثم ذكر حديث كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع اللي هو جبل المعروف في المدينة، يقول فأبصرت جارية لنا بشاة موتى، موتى يعني تكاد تموت، تكاد تموت. يقول فكسرت حجرا ليكون محددا فذبحتها، يعني وهي على هذه الحال التي شارفت الموت. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، فأمر بأكلها. وهذا دليل على أن ما أدركت فيه الذكاء وهو مازال الحياة فإنه يحل أكله. وعلى هذا الآن توجد أصناف أو صفات متعددة للذبح، وإن كان فيها مخالفة طبعا للمأمور به في الشرع، لكن يحصل إنهار الدم ويحصل جريان الدم وقطع الحلقوم والمريء وكذلك الودجان. يعني الحيوانات مثلا التي ترمى يعني براسة بمسدس حديدي أو تضرب بمطرقة أو تيار كهربائي، إذا أمكن إدراك الذكاء فيها بعد ذلك فلا تخرج عن معنى الموقودة والمتردية والنطيحة. لو مثلا ضربت بمسدس يعني فأمكن أن يدرك الذكاء فيها بعد ذلك، أو صعقت بكهرباء أو خدرت حيوان هائج مثلا ما يستطيعون الإمساك به فخدر بمخدر فأدركت الذكاء فيه فإنه يحل طالما أنك أدركت الذكاء فيه. وكذلك يعني ما يستخدم الآن في ذبح بعض الحيوانات من تدويخ وتخدير إذا أدركت فيه الحياة فالذكاء وهو ما زال حيا فإنه يحل أكله. نعم.
قال مصنف رحمه الله وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة.
أي نعم، العقر عقر الحيوان يقول فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، بأن يجرح الحيوان في أي موضع من جسده غير حلقه ولبته فيموت بسبب هذا الجرح. وهذا كما ذكر في أول الدرس الماضي أن الحيوان إما مقدور على الإمساك به وتذكيته فهذا لا يحل إلا بالتذكية، وإما أن يكون غير مقدور على الإمساك به كالحيوانات التي تند وتهرب ولا يستطع الإمساك بها أو تتردى وتسقط في مكان لا يمكن يعني إخراج الجزء الذي تكون فيه الذكاء، أو يكون صيدا كما يذكر المصنف. فالحيوان غير المقدور على تذكيته فإنه يكتفى بعقره بأن يضرب بسهم، ويشترط في هذا السهم أن يكون جارحا يسيل الدم من أي جزء من أجزاء الحيوان، من أي جزء من أجزاء الحيوان الغير مقدور عليه. أما المقدور عليه فلا تحل لا يحل أكله إلا بذبحه. ولذا قال المصنف نعم
ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام.
أي نعم، ويشرع يعني العقر الذي هو القتل بجرح الحيوان في غير الحلق واللبة. الحلق واللبة هذا في الذبح المعتاد، والعقر يكون في الحيوان غير المقدور على المعجوز عنه ولا يقدر على الإمساك به كما قال من الصيد والأنعام. نعم.
لما روى رافع رضي الله عنه أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
هذا دليل على أن الحيوان غير المقدور على الإمساك به فإنه يكفي أن يعقر. دليل حديث رافع يقول أن بعيرا ند فأعياهم، ند يعني هرب وشرد، فأعياهم يعني أعجزهم أن يلحقوا به. يقول فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، يعني رماه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد يعني وحوش، أوابد كل وحش يعني الحيوان إما يكون متوحش بأصله كالحيوانات التي تصاد أو يكون من الحيوانات الأهلية أو الإنسية لكنه اتصف بهذه الصفات التي توجد في الحيوانات المتوحشة. يقول إن لهذه البهائم أوابد جمع آبدة وهي التي تأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس. فالحيوان الإنسي من البقر والغنم والإبل إذا توحش وأصبح غير مقدور عليه فإنه يعقر ويكفي في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يعني عقره إرسال السهم عليه ونحوه ليعقر. فيجوز جرحه أيضا بإطلاق النار عليه من مسدس أو بندقية أو رشاش أو غيرها. فإذا جرح الحيوان المعجوز عنه من الصيد أو بهيمة الأنعام فقدر الإنسان على تذكيته وجب عليه أن يذكيه يعني أدركه وما زالت الحياة موجودة فيه يجب أن يذكيه. لكن إذا لم يدرك الحياة فيه فأنه يكتفي بالعقر وينوب مناب التذكية فينوب مناب التذكية. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
أي نعم. قال لو تردى بعير في بئر يعني سقط في بئر فتعذر نحره لأن النحر يكون في الحلق واللبة فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله يعني طاح الحيوان وسقط في البير أصبح منكوسا فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في أي موضع من بدنه فمات فإنه يكون حلالا. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. إذن يؤخذ مما تقدم أن الشروط التي تشترط لحل الذكاء أولا أهلية إيش المذكي بأن يكون عاقل وقادر على الذبح وثانيا أن تكون الآلة التي تستخدم في الذبح آلة حادة فلا يصح الذبح مثلا بالخنق أو بالتردية ونحو ذلك وإنما يكون بآلة حادة. والشرط الثالث إنهار الدم بقطع الودجين والحلقوم والمريء. والشرط الرابع أن يذكر الذابح اسم الله تعالى على الذبيحة التي يذبحها أو على الصيد الذي يرسل الجارح إليه. والخامس ألا يذبح لغير الله ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهو حرام. لو ذبح تعظيم لشخص ليس إكرام لو ذبح إكراما ما في بأس لكن لو ذبح تعظيما لشخص قصد بالذبيحة التعظيم ولم يقصد بها الإكرام فهنا تصبح الذبيحة غير حلال. وكذلك ألا يذكر اسم غير الله ولو ذكر اسم الله وذكر مع غير الله غير الله في الذبح فإن الذبيحة لا تحل لأن الله أمر ألا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى. فهذه شروط تشترط في حل الحيوان وتذكيته. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الصيد.
نعم. شرع المصنف في كتاب الصيد والصيد مصدر صاد يصيد صيدا يراد به الفعل ويراد به المفعول. فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل إني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويراد به المصيد نفسه كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، أي مصيده، أي مصيده. فعلى الأول الصيد يعرف بأنه إيش؟ اقتناص حيوان مأكول متوحش، اقتناص حيوان مأكول متوحش. إذا قلت اقتناص يخرج إيش؟ يخرج به الذكاء، فإنها ليست اقتناصا. عندما الإنسان يذبح الذبيحة ويذكيها هذا ليس اقتناصا، لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى يسر وسهولة. مأكول ليخرج غير المأكول، فإن ذبح غير المأكول ما يدخل في معنى الصيد، غير المأكول لا يدخل في معنى الصيد، فإنه وإن صاده أو بطريقة كما يصاد الصيد لكن لا يدخل في معنى الصيد. وكذلك متوحش احترازا من غير المتوحش، لأنه سبق أن ما ندى من الإبل فحكمه حكم إيش؟ حكم الحيوان المصيد، حكمه حكم الصيد. هل الصيد حلال أو حرام أو كيف؟ يعني الأصل كما ذكر العلماء الأصل الإباحة، كما هي القاعدة حل لكم صيد البحر وطعامه، وقال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر بعد النهي يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. لكن الصيد كما ذكر بعض العلماء يقع على ثلاث أوجه. الوجه الأول أن يصطاد للحاجة، لحاجته إلى ذلك، فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أباحه الله تعالى وأحله في كتابه، وبينت ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك المسلمون. الوجه الثاني أن يصطاده على سبيل اللهو والعبث، يعني ليس بحاجة إلى الأكل، وإذا صاد الصيد تركه، فهذا مكروه وقد يصل إلى التحريم، يعني إضاعة للمال، وهذا مال، وإضاعة للوقت والجهد الذي يبذله، فيكون فيه عبث وإضاعة للمال. الثالث أن يصطاده على سبيل أن يؤذي الناس، مثل أن يستلزم الصيد الدخول مثلا إلى مزارع الناس وإذاء الناس، وربما يكون في انتهاك لحرماتهم كالتطلع إلى نسائهم، أو قد يبحث عن طائر فيقفز من بيت إلى بيت فيطلع على عورات الناس، فهو في هذه الحال لا يجوز، لا يجوز، لأنه يستلزم منه أذية المسلمين. هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد. لكن الأثار، يعني العلماء ذكروا أثار للصيد، منها أنه يبهج النفس ويدخل عليها السرور، كما قالوا يعرف ذلك من اشتغل بهذا الأمر، يعني يجد لذة، يجد متعة، يجد سرور، يجد بهجة في الاشتغال بهذا، ما يجده من تعب، قد يكابد الحر وقد يكابد البرد من أجل الحصول على هذا الصيد إذا تعلق به. كذلك فيه مصلحة من تعلم الرمي، والرمي من الأمور المشروعة، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القوة قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فهذه قد تكون أثار طيبة، لكن إذا سلمت من الوجهين، يعني المكروه والمحرم. نعم. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة.
نعم. المصنف يقول كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، فما أمكن تذكيته من الصيد، يعني أدرك الصيد والحياة موجودة فيه، يعني عقره من بعيد أو أرسل سهما أو أرسل كلبا أو أرسل جارحا ثم أدركه وما زالت الحياة موجودة فيه، يجب عليه أن يذكيه. لو تركه بغير ذكاء لا يحل أكله طالما أنه أدرك الذكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإذا أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإذا ترك التذكية مع إمكانها إمكان ذلك حتى يموت الحيوان فإنه يصبح ميتا ولا يحل أكله. قال: وما تعذر ذبحه فمات بعقره، الحيوان الذي ما تمكن من ذبحه ومات بعقره قال يحل بشروط ستة، يقول ذكرنا منها ثلاث في الذكاء المتقدمة: الأهلية المذكي، وأن يذكر اسم الله تعالى، وأن يصيد بجارح أو بشيء محدد. أي نعم. ثم ذكر الرابع وهو إيش؟
والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما.
أن يكون الجارح الصائد معلما، يعني الجارح الحيوان الذي يصاد به كالكلب والصقر ونحوهما، الشرط فيه أن يكون معلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، هذا الشرط لا بد من أن يكون الجارح الصائد الذي يرسل للصيد معلم، مكلبين يعني مؤدبين ومعلمين تعلمونهن، يعني لا بد أن يكون هذا الكلب أو هذا الصقر معلم ومدرب على الصيد على الصيد. فبالنسبة لما يصاد اشترط الحيوان ثلاثة شروط ليعرف أنه يعني معلم: أنه يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسله صاحبه استرسل، وينزجر إذا زجر، إذا أغراه في العدو يعدو، وإذا زجره وطلب منه التوقف يتوقف، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك لم يأكل. هذا بالنسبة للحيوان المعلم كالكلب والفهد ونحوها مما يصاد به. أما الطير لا، يشترط فيه أنه إذا أرسل استرسل، وإذا انزجر إذا زجر انزجر. أما عدم الأكل ما تشترط فيه في الطير، لأنه لا يمكن، قال: لا يوجد طير معلم لا يأكل، لابد يأكل من ما صاده وأمسكه. فالطير عود على هذا الشيء، على أنه يأكل في التعليم، فيصبح هذا الشيء يعني ملازم له. ولأن أكل الطير في الغالب قد لا يصل إلى قتل الحيوان، خصوصا إذا كان كبيرا، أما الكلب والفهد ونحوها لو أكل فإنه يؤدي إلى موت الحيوان. إذن قال الشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما مدربا. نعم. وهو
ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي.
أي نعم، هذه صفة الجارح المعلم الكلب أو ما في حكمه، إذا استرسل يسترسل ويجيب إذا دعي، يعني إذا انزجر. ويضاف شرط آخر اللي هو إيش؟ ألا يأكل إذا أمسك، ألا يأكل إذا أمسك. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر.
أين يعتبر في الكلب والفهد المعلم خاصة أنه كما قال إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل من الصيد إذا أمسكه عد غير معلم، يعتبر غير معلم، فلا يدخل في المعنى الذي يصلح أن يصاد به. ولا يعتبر في الطائر من الصقر والبازي ونحوه كما ذكرنا، لأن تعليمه إنما يكون بالأكل. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن يرسل الصائد للصيد، أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده.
نعم، هذه من الشروط. اشترط في الحيوان الجارح المعلم أن يرسل الصائد الجارح من كلب أو نحوه للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. هو بنفسه رأى صيدا يعني استرسل بنفسه حتى مسك الصيد، هذا ما يعتبر، أنه اختل شروط إيش التعليم فيه، فيكون إنما صاد لنفسه، يكون إنما صاد في نفسه. الآية تقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أمسكنا عليكم لكم، وليس يكون ممسكا لنفسه. فالكلب إذا استرسل بنفسه فأمسك صيدا فإنما أمسكه لنفسه ولم يمسكه لصاحبه كما سيأتي في حديث عدي رضي الله عنه. لكن قد يستثنون من ذلك إذا يعني استرسل بنفسه ثم بعد ذلك أغراه صاحبه فزاد في الجري، قالوا هذا دليل على أنه استجاب لمن أرسله أو لمن أغراه. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح.
نعم، هذا من الشروط، أن يقصد الصيد، أن يقصد الصيد، نفس الشخص عندما يرمي أو يرسل كلبه أو طيره يقصد الحيوان المراد صيده. لا يكون مثلا رمى غرضا فصادف أن قتل صيدا، في هذه الحالة ما يموت هذا، ما يعتبر هذا الصيد حلال إلا إذا أدرك فيه الذكاء، لأنه ليس مقصودا بالذبح، وإنما الشخص يقصد شيئا آخر فأصاب السهم غير المقصود، فلا يكون صيدا لأنه لم ينوه ولم يقصده، إنما يحل لو أدرك فيه الذكاء. أما لو لم يدرك الذكاء فإنه لا يحل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل.
أي نعم، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يقول متى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب الذي أرسله، يعني أرسل كلبا ليصيد به ثم جاء كلب آخر غير مرسل فشارك مع هذا الكلب فاشترك في قتل هذا الحيوان، إذا لم تدرك به الذكاء فإنه لا يحل، لأن ما يدرى هل الكلب الذي جاء مرسل وهل سمي عليه عندما أرسل أو لا. وكذلك إذا أرسل سهمه وجاء سهم آخر أيضا غير سهمه فتوارد على الحيوان ومات هذا الحيوان بسبب ذلك ولم تدرك فيه الذكاء فإنه لا يحل أكله، أو أصابه بسهمه لكنه غرق في الماء، فهل موته بسبب السهم أو بسبب الغرق؟ فهنا يكون محتمل فيه هذا الأمر فلا يحل، لأن يحتمل أنه مات به أي بغير ما حل به الصيد. ثم ذكر دليل ذلك وهو حديث عدي رضي الله عنه، حيث قال:
لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم، هذا الحديث دليل على أنه عند الاشتباه في الحيوان المصيد، هل هو مات بسبب إرسال الجارحة عليه أو بسبب آخر اشترك معه، أنه يترك للقاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلذلك قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل، يعني الكلب قتل هذا الحيوان، ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاء، فإن أكل فلا تأكل. يعني إن أمسك الكلب وصار يأكل من هذا فمعناته صاد لنفسه ولم يصد لك، ما لم طبعا تدرك الذكاء. يقول: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ثم قال: وإن خالطها كلاب من غيرها، يعني إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم ثم جاء كلب آخر واشترك معه في هذه الذبيحة أو كلاب أخرى، فإن الحديث ماذا يقول؟ وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك الذي أرسلته ولم تسمي على غيره، والتسمية شرط في حل الذكاة أو واجبك كما تقدم. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك، يعني الصيد الذي رميته بسهمك يوما أو يومين ثم وجدته ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكل. يعني أنت أصبته بالسهم بسهمك بعدما سميت لكنه سقط بعد ذلك في الماء ومات، فاحتمال أن الموت حصل بسبب الغرق وليس بسبب السهم، فيقول: فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلا تأكل، فلا تأكل. إذن ما يأكل إلا إذا تيقن أن الموت الحاصل لهذا الحيوان المصيد هو بسبب السهم الذي سمى عليه، أو بسبب الكلب المعلم الذي سمى عليه وأرسله، لا أن يشاركه غيره في ذلك. إذن شروط حل الصيد: أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وهو المسلم، وهو المميز العاقل سواء كان مسلما أو كتابيا، وأن يكون الشخص قاصدا للصيد. فلو أن رجلا يعني مر على هدف ويقصد هدفا بعينه فأرسل سهمه للهدف فصادف أن أصاب صيدا، فإنه يكون غير قاصد للصيد، وهذا للنية دخل فيه. أن يكون الصيد بآلة محددة كما تقدم، أو بحيوان جارح معلم، وأن يذكر اسم الله عز وجل عندما يرسل الصيد أو السهم، وأن يكون الحيوان مأذونا فيه، حيوان المصيد نفسه مأذون فيه. فإن صاد صيدا بمكة ما يحل له، لأن صيد الحرم محرم، أو صاد وهو محرم ما يحل الصيد له وهو محرم. فأيضا يضاف إلى هذه الشروط أن يكون الحيوان المصيد مأذونا فيه. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس الغد. هذه يسأل: هل يجوز أكل الحلزون؟ ذكرنا أن الحيوانات يعني الأصل فيها الحل، لكن إما يكون بحري وإما أن يكون بري وإما أن يكون برماوي أو برمائي. فإن كان بحريا فالأصل فيه الحل، وإن كان بريا ولم يكن مما نهي عنه فالأصل الحل، وإن كان يعني يعيش في البر ويعيش في البحر فهذا حسب غالب ما يعيش فيه، فأغلب ما يعيش يلحق الحكم به. جواز استعمال الكلب المعلم هل يستلزم جواز بيعه وشرائه؟ لا، هو منهي عن بيع الكلب، عن بيع الكلب منهي عنه إلا إذا اضطر إليه لحراسة أو نحوها، لكن أن يشتريه من أجل صيد ونحوه وهو منهي عن بيع الكلب لا. ما هو ضابط إدراك الحياة في المذبوح؟ يعني إذا أدرك فيه ما يعرف به أنه حي، كأن تكون عينه تطرف أو يتحرك أحد قوائمه، فالحياة موجودة. وكذلك يعرف بسيلان الدم، إذا ذبحه فسال الدم وكان حارا فهذا دليل على أن الحياة ما زالت موجودة فيه. يقول ما معنى البذاذة من الإيمان؟ يعني عدم التكلف، عدم التكلف، وإنما يظهر الإنسان التواضع. وهل طمع الإنسان في الدنيا يقدح في الإيمان؟ نعم، إذا تعلق بالدنيا بحيث أثرت على يعني فعله للواجبات تؤثر في إيمانه، إذا أثرت على يعني فعل شيء من الواجبات وتعلق بها بحيث يكون هذا التعلق يعني أغفله عن شيء من الواجبات التي عليه فإنها تقدح في إيمانه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهل يجوز أن نعتدى على الكفار الذين يقتلون أولاد المسلمين ونسائهم بقتل نسائهم وأولادهم؟ على كل القتال له شروط وواجبات يعني تحتاج وقت طويل لتفصيلها، لكن الأصل في المسلم ألا يعتدي ويرد الاعتداء بما جاء في الشرعي، بما جاء في الشرعي، فلا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك نجد أنه في الجهاد المشروع يعني جاء النهي عن قتل النساء والصبيان والذرية والشيوخ ومن في حكمهم، لأنهم ليسوا من أهل القتال، وإنما يقاتل أهل القتال الذين هم الرجال الذين يقون على القتال، إلا أن يشارك هؤلاء فيه. إذا شارك النساء والصبيان في قتال المسلمين فإنهم يأخذون حكم الكبار المشاركين فيه، لكن إذا لم يشاركوا وانعزلوا فإنه لا يتعرض لهم. هذا يسأل عن حالة الرضيع عند ولادته، يقول لم يتمكن من التنفس وأصيب بشيء في مخه ولا يشفى الرضيع من هذا الضرر ولا يتمكن من الأكل والشرب، فيبقى الرضيع كأنه نائم، فقرر الأطباء أنهم سيمنعونه من آلة التنفس، فالتالي سيتنفس الرضيع بصعوبة ثم يعطونه حقنة ليموت دون أن يشعر شيئا فشيئا، فالأب في حرج ماذا يفعل، علما بأنه يمكن للأطباء أن يفعلوا ذلك دون إذن الأب بناء على ما هو مسموح في القانون. يعني التسبب في قتل نفس لا يجوز، لا يجوز التسبب في قتل نفس، ولا ينبغي لوالده أن يوافق على يعني هذا الفعل إذا كان موجود عندهم في القانون، لأنه قد يعيش، قد يمن الله عليه فيشفى طالما أن الحياة موجودة فيه. يقول هل تعلم لغة العربية واجبة على كل مسلم؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا يعني في أشياء ما يمكن يؤدي العبادة بها إلا بتعلم اللغة العربية، كيف يقرأ القرآن وكيف يفهم المأمور به من الواجبات الذي عليه. فما لا يستطيع فعل الواجب إلا به من تعلم اللغة العربية يصبح هذا القدر عليه من تعلمه واجب عليه. يقول إذا حصل الذبح بآلة أوتوماتيكية هل يتوقف هنا اشتراط الأول وهو أهلية المذكي؟ الآلة هذه تكون في إنسان يحركها، فالإنسان الذي يشغلها هنا يشترط فيه أن يكون إيش؟ أن يكون ذا أهلية يحركها وأيضا يسمي. قد تقطع، قد تذبح مجموعات في وقت واحد، وقد تذبح واحدا فواحدا. إذا كان واحدا فواحدا أو مجموعة صغيرة فمجموعة صغيرة يجب أن يسمي عند تحريكه لهذه الآلات، وإذا كانت تذبح المجموعة الموجودة مرة واحدة يسمي أول ما يشغل هذه الآلة. فالنظر هنا لمن يدير هذه الآلة، مثل الذي يرسل السهم والذي يرسل الكلب والجوارح المعلمة. هل يعد الصيد غير المأذون فيه ميتة أو يحرم على الصائد فقط؟ الحرمة تكون على الصائد، لأنه لما قدم صيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم له شخص صاد صيدا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بعد ذلك في الأكل من الصيد، قال إلا إن لم نصده إلا أن حرم، فذكر أن المنع من أكله لكونهم حرم، فالمحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد إذا ذبحه محرم، إذا ذبحه محرم. لكن لو ذبحه حلال ولم يذبحه من أجل المحرمين وإنما لأجل غيرهم فيجوز الأكل منه، لكن بقي الصيد إذا ذبحه محرم، هل يصبح هذا الصيد حلال أو يصبح حرام؟ الفعل حرام، لكن الحيوان في نفسه هو ليس محرم، وهنا يحصل فيه الخلاف، هل يعتبر في حكم الميتة بحكم أنه لا يجوز له ذبحه على هذه الآلة، أو يعتبر أنه مثل الآلة المحرمة إذا صيد بها ولكن حصلت التذكية في هذا الحيوان، وتحتاج إلى نظر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.